بسم الله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبق في الدرسين الماضيين جملة من الكلام من قواعد ابن رجب، وسبق الكلام عليها. وفي هذه الليلة أبدأ بالقاعدة الحادية والعشرين، ونص هذه القاعدة: وقد يختص الولد من بين سائر النماء المتولد من العين بأحكام، ويعبر عن ذلك بأن الولد هل هو كالجزء أو كالكسب، والأظهر أنه جزء. وقد يختص الولد من بين سائر النماء المتولد من العين بأحكام، ويعبر عن ذلك بأن الولد هل هو كالجزء أو كالكسب، والأظهر أنه جزء. سبق في القاعدة الحادية سبق في القاعدة العشرين أن النماء ينقسم إلى قسمين: القسم الأول المتولد من العين، مثل ما يتولد من أولاد من الإبل أو البقر أو الغنم أولاد منها، والقسم الثاني المتولد من الكسب، يعني اشتريت سلعة أو بعت سلعة ب100,000 ريال، ومكثت هذه النقود بيدك مثلا 5 شهور أو 6، فتبين عيب بالعين يوجب ردها. هذه النقود كسبت 50,000 أو 60,000، إذا رددت النقود هل ترد أصل القيمة أو أنك ترد أصل القيمة مع الربح؟ والجواب أنك ترد أصل القيمة فقط، لأن النماء متولد من الكسب وليس متولد من العين. لكن لو تبايعت مع شخص غنم بغنم أو غنم ببقر وولدت عندك ثم حصل عيب يوجب الرد، فهل تردها مع نمائها أم أنك تردها بدون نماء؟ فهذه القاعدة موضوعة على أنك تردها، على أنك ترد، لأن النماء كالجزء، تردها وترد نماءها، تردها وترد نماءها معها لأنه كالجزء منها. القاعدة التي بعدها القاعدة 22: العين المنغمرة في غيرها إذا لم يظهر أثرها فهل هي كالمعدومة حكما أو لا؟ فيه خلاف، من أجل أن تتبين لكم هذه القاعدة، هي أن الأصل في المنافع الإباحة، هذه قاعدة، الأصل في المنافع الإباحة. القاعدة الثانية، الأصل في المضار التحريم. القاعدة الثانية، الأصل في المضار التحريم. القاعدة الثالثة، الأصل في الأشياء الطهارة. الأصل في الأشياء الطهارة. هذه القاعدة هي موضوعة لصنفين من الفروع في الشريعة. الصنف الأول، إذا اختلط عندنا عين الأصل فيها الإباحة، وعندنا عين الأصل فيها التحريم، عندنا عين الأصل فيها الإباحة، وعندنا عين الأصل فيها التحريم، هذا منطلق للفروع. المنطلق الثاني، عندنا عين الأصل فيها الطهارة، وعندنا عين عرضت لها النجاسة. فبالنظر للأول، العين التي الأصل فيها الإباحة وامتزج بها جزء مما أصله التحريم، امتزج ماء بقليل من الخمر، الخمر محرمة، لكن ننظر إلى النسبة بين الماء وبين الخمر، فإذا كانت نسبة الخمر قليلة بحيث أنه لا يظهر لها أثر في الماء، لا يظهر لها أثر في الماء، فهذا نقول إنه إذا لم يظهر لها أثر في الماء فمن قواعد الشريعة أيضا أن الحكم للغالب، وعلى هذا الأساس فتكون هذه المادة الممتزجة مما أصله الإباحة وكذلك ما أصله التحريم، لأن الخمر ضار والأصل فيه التحريم، فحينئذ نقول هذه النسبة القليلة معفو عنها، لأن في قاعدة في الشريعة، عندما تتعارض المصلحة والمفسدة وتكون المصلحة هي الغالب فالحكم لها، وعندما تتعارض المصلحة والمفسدة وتكون المفسدة هي الغالب فالحكم لها. يقول الله جل وعلا، يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير، هذه مفسدة عظيمة، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، ففيهما مصلحة وفيهما مضرة، لكن قال الله وإثمهما أكبر من نفعهما، فصارت المفسدة أعظم من المصلحة، وإثمهما أكبر من نفعهما، فحرم الله الخمر بالنظر إلى أن مضرته أكثر من نفعه، وأن المنفعة الموجودة فيه في حكم المعدوم. وهكذا إذا غلبت المصلحة على المفسدة فإن المفسدة تكون في حكم المعدوم ويكون الحكم لهذه المصلحة. وهكذا إذا اختلط ماء طاهر بنجاسة نظرنا فإذا لم يظهر أثر النجاسة صار الماء كثيرا والنجاسة قليلة ولم يظهر لها أثر لا في الطعم ولا في اللون ولا في الريح فإننا نحكم بطهارة هذا الماء. القاعدة التي بعدها من نصها القاعدة 23 من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئله فامتنع فهل يسقط إذنه بالكلية أو يعتبر ويجبره الحاكم عليه؟ من حرم عليه الامتناع من بذل شيء سئله فامتنع فهل يسقط إذنه بالكلية أو يعتبر ويجبره الحاكم عليه؟ هذا نوعان، أحدهما أن يكون المطلوب منه إذنا مجردا، ويندرج تحت ذلك صور. المقصود بهذا القسم أن الشخص مطلوب منه أن يأذن ولا فيه خسارة مال، يعني ما يترتب عليه شيء من الأمور المالية، مجرد أن يقول لا أو نعم. فمثلا المرأة الزوجة إذا كان عليها حج الفرضي فليس لزوجها أن يمنعها من الحج إذا توفرت الشروط، يعني كانت مستطيعة في البدن ومستطيعة في المال ومعها محرم. وكثير من الرجال مع الأسف يمنعون المرأة عن حج الفرض، هو لم يطلب منه مال ولم يطلب منه مرافقتها، ولكن طلب منه أن يأذن فقط، فإذا لم يأذن فليس له حق بل تسقط إذنه. الصنف الثاني أو الثاني أن يكون المطلوب منه تصرفا لعقد أو فسخ أو غيرهما. نفقة الزوجة واجبة على الزوج، ونفقة الأبناء الأولاد واجبة على الأب، ونفقة البهائم واجبة عليه إذا كانت عنده. إذا امتنع من الإنفاق على زوجته على أولاده على البهائم فحينئذ يجبر على ماذا؟ يجبر على إعطاء المال الذي يكفي للنفقة وهكذا يعني سائر الفروع. القاعدة التي بعدها القاعدة 24 من تعلق بماله حق واجب عليه فبادر إلى نقل الملك عنه صح هذا بالنظر إلى صحة العقد، ثم إن كان الحق متعلقا بالمال نفسه لم يسقط، وإن كان متعلقا بمالكه لمعنى زال بانتقاله عنه سقط، وإن كان لا يزول بانتقاله لم يسقط على الأصح. المقصود من هذه القاعدة هو أن الشخص يكون عنده مال، نقل هذا المال عن ملكه، نقله مثلا بالبيع، نقله بالبيع. ننظر إلى هذا المال الذي بيع، إذا كان لا يتعلق به حق، لا يتعلق به حق لبشر، لا يتعلق به حق لله، ولا يتعلق به حق لأحد من الناس، فليس هذا النوع من الفروع داخل في هذه القاعدة. لكن إذا كان يتعلق به حق، فهل نقول إن هذا العقد صحيح، أو نقول ننظر في المآل، فإذا أمكن استيفاء الحق من الشخص أمضينا البيع، وإذا لم يمكن استيفاء الحق من الشخص، يعني إنسان مثلا عنده مال وجبت فيه الزكاة، عنده إبل، عنده بقر، عنده غنم وجبت فيها الزكاة، فباعها قبل أن يخرج الزكاة، فباعها قبل أن يخرج الزكاة، هل نقول إن هذا البيع صحيح؟ إذا نظرنا إلى الزكاة وجدنا أنها واجبة في المال ولها تعلق في الذمة، فإذا طالبنا بالزكاة ولكن لم تسدد فإننا نفسخ العقد. وهكذا تقرؤون سائر الفروع. القاعدة التي بعدها، القاعدة 25: من ثبت له ملك عين ببينة أو إقرار، فهل يتبعها ما يتصل بها أو تولد منها أم لا؟ المقصود من هذه القاعدة هو أن الشخص عندما يدعي على شخص في عين وتثبت هذه العين للمدعي على المدعى عليه ولها نماء، هل يكون هذا النماء تابعا لها أم لا؟ فننظر إذا كان هذا النماء متولد من الكسب، نظرنا إلى أن الشخص إذا كان إنه أخذ هذا المال مثلا سرقة أو أخذ غاصب أو غير ذلك، فإننا نسقط حقه مطلقا عقوبة عليه، وإذا كان متولد من الجزء فلا إشكال في أنه يعود إلى صاحبه. القاعدة التي بعدها: من أتلف شيئا، القاعدة 26: من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. من أتلف شيئا لدفع أذاه له لم يضمنه، وإن أتلفه لدفع أذاه به ضمنه. المقصود من هذه القاعدة أنها تشتمل على صنفين من الفروع. الصنف الأول أنك تتلف شيئا لمصلحتك أنت، تتلفه لمصلحتك أنت، ويعني صرت مثلا في البر واحتجت إلى أكل ولم تجد إلا مثلا شيء من يعني شيء صالح للأكل، لكنه ملك لغيرك، لكنه ملك لغيرك، فأنت أكلت هذا الأكل أتلفته، ولكنك أتلفته من أجل دفع الجوع الذي حصل بك، فأنت أخذت هذا المال لمصلحتك أنت، فإذا أخذته لمصلحتك يعني لدفع الأذى الذي وقع عليك فإنك تضمنه، لكن لو صال عليك جمل أو صال عليك إنسان من البشر صال عليك ولا تتمكن من دفعه إلا بقتله، فإذا قتلته فإنه يكون هدر، إذا صال عليك جمل أو صال عليك إنسان ولكنك لا تستطيع دفعه إلا بقتله فقتلته فإنه يذهب هدرا. هذا المقصود من هذه القاعدة، وهذا تمثيل للصنفين. القاعدة 28: إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه والآخر غير مأذون فيه وجب الضمان. 27 القاعدة 27: من أتلف نفسا أو أفسد عبادة لنفع يعود إلى نفسه فلا ضمان عليه، وإن كان النفع يعود إلى غيره فعليه الضمان. المقصود من هذه العبادة، المقصود من هذه القاعدة، أن الإنسان قد يعرض له عارض من العوارض، وهذا العارض يترتب عليه تلف العبادة، يكون متلبسا بعبادة، يكون متلبس بعبادة ثم يحصل تلف، يعني تلبس بعبادة وحصل تلف لهذه العبادة. لكن ننظر هل هذا التلف سببه مقصور على الشخص أم أن سببه متعد إلى غيره. وبيان ذلك بالأمثلة الآتية. المثال الأول: أن المرأة في رمضان إذا كانت حاملا أفطرت، إذا كان فطرها من أجلها هي، من أجلها هي فإنها تقضي فقط، وإذا كان من أجل ولدها فإنها تقضي وتكفر، وهكذا لو كان من أجلها ومن أجل ولدها، يعني تخشى عليه من الضرر، تخشى عليه من الضرر. وهكذا المريض إذا أفطر، إذا أفطر في رمضان فإنه يقضي فقط، لأن هذا يعود إليه هو، لا يعود إلى غيره. لكن من أنقذ غريقا وأفطر بسبب الإنقاذ فإنه يقضي ويكفر. القاعدة 28: إذا حصل التلف من فعلين أحدهما مأذون فيه والآخر غير مأذون فيه وجب الضمان كاملا على الصحيح، وإن كان من فعلين غير مأذون فيهما فالضمان بينهما نصفين، حتى لو كان أحدهما من فعل من لا يجب عليه الضمان لم يجب على الآخر أكثر من النصف. فيه باب في الفقه وهو باب التعزير، باب التعزير. فإذا حكم القاضي، إذا حكم القاضي وحدد جلدات في التعزير، ثم إن المتولي لإيقاع الجلدات زاد، فالقاضي قدر مثلا 30 جلدة لكن الجلاد جلد 50 جلدة فمات المجلود، فعلى من يكون الضمان؟ يكون الضمان على هذا الجلاد الذي زاد. وهكذا لو زاد في عدد جلد حد الخمر. المقصود إن إذا كان فيه عقوبة مقدرة وزاد الشخص الذي وكل إليه أن ينفذ هذه العقوبة زاد عن القدر المحدد، فمات من أوقعت عليه هذه العقوبة فإنه يضمن، فإنه يضمن، لأنه حصل مأذون فيه وزاد على المأذون فيه، هذا ما في إشكال. لكن لو أن شخصين مثل ما يقع الآن بهالفوضى فيه، لو أن شخصين أو ثلاثة اتفقوا على الاشتراك في ضرب رجل حتى مات، في ضرب رجل حتى مات، فإنه يقتص منهم كلهم، يقتص منهم كلهم. لكن لو اشترك من يصح تضمينه ومن لا يصح تضمينه، فإن من صح تضمينه يعني يكون عليه النصف فقط. القاعدة التي بعدها القاعدة 29: من سومح في مقدار يسير فزاد عليه فهل تنتفي المسامحة في الزيادة وحدها أو في الجميع فيه وجهان؟ هذا يرجع إلى الوسيط التجاري، الوسيط التجاري المفوض إليه بأن يتولى بيع سلع أو يتولى شراء سلع. السعر في الوسط التجاري لسلعة ما نجده معروفا، وكذلك في باب عقود المنافع، عقود التأجير. هذا الوسيط التجاري له تصرف، يؤجر ما قيمته، يعني قيمة يبيع ما قيمته في الوسط التجاري بألف ريال يبيعه بألف ريال، أو ينقص ريال مثلا، ينقص ريال، لكن هذا مسامح فيه. لكن عندنا بعض الوسطاء يعني بدون مؤاخذة، سواء كان وسيطا في عقود البيع أو كان وسيطا في عقود التأجير، لا يخاف الله، لا يخاف الله. بعضهم يبيع على نفسه وبعضهم يؤجر على نفسه، فيؤجر ما قيمة ما أجرته مثلا 100,000 ريال يؤجره على نفسه مثلا 20,000، ثم يستأجره هو ثم يؤجره، وقد يؤجره على نفسه 10 سنين، 20 سنة، 30 سنة. وجد هذا يكون مثلا ناظر، يعني يكون مثلا وصي ولا ناظر وقف ولا وكيل أيتام، وإلا مثلا لأن إذا كان في أحد يبي طالبه يطالبونه، لكن إذا كان وصي أو كان ناظر وقف أو كان ولي أيتام يؤجر على نفسه مثلا 50 سنة، 40 سنة، 30 سنة، لكن يؤجر المحل على نفسه بنسبة 10% مما يسوى. وهكذا بالنظر إلى وكلته يبيع لك مثلا سيارة، سيارتك تسوى مثلا 100,000، لكن باعها مثلا 100,000 إلا نزر قليل، هذا مسامح فيه، لكن باعها 70,000، 60,000. الزيادة هذه من الذي يضمنها؟ الذي يضمنها هذا الوسيط التجاري، يعني يؤخذ منه مقابل النقص الذي حصل عن أجرة المثل وعن قيمة المثل، ولا عبرة بكونه مسامح في أمر يسير، لأن النقص لو كان في الأمر اليسير المغتفر ما طولب، لكن لما زاد على ذلك فإنه يؤخذ منه اليسير المغتفر ويؤخذ أيضا ما زاد على ذلك. هذه هي الفروع المقصودة من هذه القاعدة. القاعدة التي بعدها وهي القاعدة الأخيرة، القاعدة 30: إذا خرج عن ملكه مال على وجه العبادة ثم طرأ ما يمنع إجزاءه والوجوب فهل يعود إلى ملكه أم لا؟ القاعدة هذه تأتي في باب الهدي، فروعها تأتي في باب الهدي، وتأتي في باب الأضحية، وتأتي في باب النذر، وتأتي أيضا في باب الأيمان. إذا نذر أن يذبح مثلا بهيمة من بهيمة الأنعام، أو حلف على أن يذبح هذه البهيمة، أو عينها أضحية، أو مثلا عينها هديا، هذا الشيء الذي عينه حصل فيه عيب يمنع إجزاءه. حينما حصل هذا العيب هو يجب عليه أن يبدله، لأن الأضحية يعني وجبت بالتعيين، والهدي وجب بالتعيين، لكن طرأ على هذا المعين ما يمنع إجزاءه، حصل عيب طارئ، حصل كسر مثلا، فهل يعود إلى ملكه؟ أو نقول إنه يتصدق به وعليه أيضا بدله؟ فهذه القاعدة موضوعة لهذا. هو يقول هنا إذا خرج عن ملكه مال على